البحث الأول في الألفاظ، بعد أن تقدمت بعض المبادئ التصورية والتصديقية فيما يتعلق بعلم المنطق، يشرع الماتن هاهنا في المقدمة قبل الدخول في الإيساغوجي أو سماها المدخل، يقول المبحث الأول في الألفاظ: الغرض الأولي للمنطقي يتعلق بالمعاني وكيفية إيقاعها بنحو صحيح في طريق تحصيل المجهول التصوري والتصديق. بعد الذي تقدم سابقا من أن المعقولات على أقسام، منها ما هو ماهوي ومنها ما هو منطقي ومنها ما هو فلسفي، وبعد البيان الذي تقدم من أن المعقولات الماهوية منتزعة عما هو في الخارج محسوس، والمعقولات المنطقية منتزعة من طريقة عمل العقل، والمعقولات الفلسفية هي حدود المعقولات الماهوية من حيث هي مرتبطة بغيرها كالعلة والمعلول والحادث والقديم والبسيط والمركب والنقيض إلى آخره. بعد هذا، وبعد أن عرفنا سابقا أن الغاية والغرض من علم المنطق هي تعلم كيفية تحصيل التصور وكيفية تحصيل التصديق، ظهر بشكل واضح وجلي أن الغاية الأولية من علم المنطق متعلقة بالمعاني، أي بالصور المعقولة. إلا أن هذا الغرض الأولي محققه ومحصله يمر بمرتبة هي مرتبة التعبير عن ذلك، والتعبير عن ذلك له طرق متعددة، ولكن لما كان اللفظ هو بالأساس اللغة التعبيرية عن هذه المعاني، اضطر المنطقي أن يبحث من زاوية عامة عن الألفاظ، لأنه أولا لا تنفك اللفظ عن المعاني في الذهن حتى في عملية التفكير، فالألفاظ عبارة عن رموز وضعت مع قطع النظر عن نظرية الوضع ومن هو الواضع، وضعت للتدليل على المعنى بحيث يستغنى عنها، يستغنى بها عن إعادة تصور المعنى تفصيليا كلما أردت أن تضعه في قضية أو أن تحكم عليه أو أن تحكم به أو أن تشترطه أو إلى آخره، أو أن تستثنيه مثلا في قياس استثنائي. فتكون الألفاظ حينئذ عالما من الرموز من خلالها يدلل على المعاني، هذا على مستوى التفكير النفسي، فهي لا محالة غير منفكة عنها بحيث أنها تستدعيها. إلا أن ذلك سيكون مضافا إلى أن يعني الألفاظ مدعاة للتواصل بين الناس، لأن الصناعات خمسة، منها برهان وهو قد يقع للنفس وقد يقع للغير أن تعلم غيرك كيف يبرهن، ومنها الجدل مشاورة أو محاورة، والذي يفترض أيضا آخر، ومنها الخطابة يفترض جمهور وإلى آخره، من الصناعات المدنية، الصناعات التي تفترض المدينة لكي تتحقق. فإذا على مستوى النفس، على مستوى الذات أو على مستوى الغير، اللفظ له أهمية، أما على مستوى النفس فالاندكاك اللفظ بالمعنى وكونه رمزا وآلة ومرآة عليه بحيث يستدعى ليتكل عليه في الحكم وفي التصور، وكذلك الأمر فيما هو القضية، فيما هو قضية التواصل العلمي، طبعا على ما هو معروف من يعني ما تقتضيه طبيعة الأنفس، لأن ليس كل طبيعة الأنفس تقتضي، ليس كل الأنفس تقتضي البرهنة، بل بعضها يكتفي بالبرهان وبعضها لا وغير قادر على أن يفهم البرهان، فيؤتى له بقياس يحاول أن يشبه له المطالب البرهانية الحقيقية الواقعية من خلال القضايا المشكورية، أو لا يكتفى بإقناعه، لا أنه يكتفى بنقد الوجوه الفاسدة التي عقدت على خلاف ما هو الصواب، بل يكتفى بإقناعه بالصواب على مستوى القضايا الخطبية كما سيأتي توضيحه. وبعضهم لا، بعضهم أصلا حتى هذا على هذا المستوى غير كاف، يعني لا يمكن له أن يتفاعل معه، فيؤتى له بالقضايا التخيلية ليتركب منها قياس شعري. نعم. قال: الغرض الأولي للمنطقي يتعلق بالمعاني وكيفية إيقاعها بنحو صحيح مادة وصورة في طريق تحصيل المجهول التصوري والتصديق، ولكن لما كان الغرض من القول الشارح والصناعات القياسية الخمس في المنطق تارة يتعلق بنفس الباحث، يعني بنفس القائس، بنفس الذي يقيم الحد، بأن يستنبط شيئا بينه وبين نفسه، أو بأن يقيم الحد على شيء بينه وبين نفسه ولو لم يشارك غيره، كما هو الحال في الأقوال الشارحة وصناعة البرهان، وتارة يريد أن يخاطب بها غير الغير، يعني غيره، كما هو الحال فيها جميعا، لأنه حتى البرهان أنت يمكن أن تخاطب غيرك بالبرهان، بل هلأ قد يقال أنه الإنسان يمكن أن يخاطب نفسه، نفس الباحث يمكن أن يخاطب نفسه بالوجوه الجدلية. المراد هنا من الوجوه الجدلية المحتملات، وهذا مستغل عليها أرسطوطاليس مثلا في كتاب الطبيعيات، حيث أنه كان ينطلق في الأبحاث مما هو مشهور في عصره، فيطرح القضية المشهورة في عصره ويطرح حولها الاحتمالات، ثم يعلق على كل وجه وجه منها إلى أن يستنتج فساد الوجه أو قبوله، فيخرجها من مرحلة الجدل ويوصلها إلى مرحلة البرهان عليها. وبالتالي حتى بينه وبين نفسه يمكن أن يستعمل الجدل، لكن لا الجدل الذي يراد منه التبكيت، بل جدل الذي هو جدل المشاورة، الذي هو جدل وضع الاحتمالات والوجوه والحيثيات الموجودة في القضايا لكي ينتقل عنها إلى المرحلة البرهانية بعد التقصي عن أحوالها وبعد الفراغ عن معرفة ما هي يعني مضاداتها ومعانداتها ومستلزماتها، بحيث يثبتها على المستوى البرهاني. وتارة إذن يريد أن يخاطب بها الغير، كما هو الحال فيها جميعا، بل الصناعات غير البرهان متمحضة في مخاطبة الآخرين، متمحضة في مخاطبة الآخرين، يعني الجدل بعنوان جدل الذي يراد منه هو جدل المحاورة الذي يراد منه التبكيت، والبرهان وكذلك. نعم، صناعة السفسطة إنما تدرس لكي يتحرز عن وقوع الخطأ فيها لا لكي تمارس. نعم. ولما كانت الألفاظ هي الوسيلة الأهم في الإفصاح عما في النفس، في نفس الإنسان من معنى وإيصاله إلى الآخرين، هذا بالنسبة للصناعات المدنية التي يتشارك فيها إنسان إنسان مع آخرين، بل وتعد الألفاظ وسيلة سهلة للتعبير عن المعاني في نفس عملية التفكير، وهو ما أشرنا إليه من كون هذه الألفاظ آلة وحاكية رمز، إنما تستجلب لكي يستعاض بها عن تصور المعاني تفصيليا، وهذا قد يقع فيه أخطاء وتستعمل فيها بدلا من تصور المعاني عندها، وحيث كان يمكن وقوع الغلط في هذا أيضا. وقوع الغلط في هذا أيضا له عدة صور، منها مثلا أن بعض الناس يقف على الألفاظ دون أن يتعدى من الألفاظ إلى المعاني، فيقول أن ألف باء ممكن، وهو لم يتصور جيدا ما هو ألف، ولم يتصور باء ما هو جيدا ما هو باء، فيقف على التصور الإجمالي لللفظ بحيث لا يتعدى من تصور اللفظ إلى تصور المعنى على حقيقته، ليرى أن هذا المعنى مع ذاك المعنى لا يكاد يجتمع ولا يصح معه، فالحكم حينئذ بالملازمة بينهما، أو الحكم بالإمكان، إمكان ثبوت باء لألف أو إمكان إنوجاج باء لألف في ظرف ما أو في جميع الظروف، حكم غير صحيح. لماذا؟ لأنه هذه من يعني سلبيات هذا الموضوع، أن الإنسان قد يقف على اللفظ دون أن يتعدى منه إلى المعنى، قد يقف على تصور إجمالي، تصور مشهوري للقضية من دون أن يتعدى منه. فمن ميل من جهة هناك إيجابية، وهي أنك تستعيض بها عن المعنى، ومن جهة تسهيل، تسهل عليك عن التفكير، ومن جهة أخرى قد تقف عليها. طبعا وهناك جزء من صناعة المغالطة، هناك المغالطات اللفظية التي هي قائمة على بعض أحوال اللفظ، بحيث تمر المغالطة بالموضوع اللفظي من المدخل اللفظي، وحيث كان يمكن وقوع الغلط في هذا أيضا في نفس عملية التفكير أو في تأدية المعاني للآخرين أو تأديها عنهم يعني أو أخذها عنهم. لماذا قد يقع الخطأ في هذا؟ قد يقع الخطأ في هذا من باب أنك لم تلتفت إلى الأحكام التي تعرض على اللفظ، لا تلتفت إلى أن بعض الألفاظ هي أسماء لأشياء متواطئة أو بعض الألفاظ هي أسماء لأشياء غير متواطئة بل مشككة، أو بعض الألفاظ هي أسماء لأشياء مختلفة اشتراك لفظي أو اشتراك معنوي سواء قلنا بالتواطئ أو التشكيك. هذا قد يقع فيه الخطأ لأنه بالنتيجة هو مرتبط بالتصور والتصور مرتبط بالتصديق. لزم على المنطقي أن يتعلم كيفية استعمال الألفاظ في تأدية المعاني من هذه الجهة، والبحث عما لم يبحث عنه في هذه الجهة في بقية العلوم، وإلا إذا أردت أن تبحث عن نفس الجهة التي يبحث عنها في علم النحو أو الصرف فيلزم التداخل بين العلوم تحصيلاً للغرض التام من تلك الصناعات، لأن كل صناعة فيها غرض خاص فيها وكل صناعة تقدم لك كيفيات مختصة. يعني صناعة البرهان تقول لك ينبغي أن تكون المقدمات متوفرة على هذه الخصوصيات لتؤدي منها إلى هذا الغرض، وصناعة الجدل كذلك فيها خصوصيات مختلفة، وصناعة الخطابة كذلك، وصناعة الشعر كذلك إلى آخره. فكي تؤدي إلى غاية المتوقع والغرض المتوقع الذي لأجله دون هذا العلم أو دون تلك الصناعة لابد أولا أن تحكم هذه الكيفيات، وجزء من إحكام هذه الكيفيات وهو الأهم هو البحث إذا صح التعبير الوصفي لا البحث المعياري في المنطق الذي قد يقع فيه الخطأ أيضا. نعم، بسبب الانتقال من اللفظ إلى المعنى فجرت العادة عندهم بذكر الأبحاث العامة في الألفاظ. أي ما معنى الأبحاث العامة؟ تلك التي لا تختص بلغة دون لغة غالبا هكذا. وقد يشارك علم النحو علم المنطق في بعضها، ولكنه يفترق عنه بأنه يبحث عن ذلك من حيث أنه مختص بلغة أمة من الأمم ويعطي القوانين التي تخص أهل ذلك اللسان، مثل اللسان العربي، اللسان الفارسي، اللسان هذا ما يختص به علم النحو ولا يتعداه إلى غيره. بينما في علم المنطق فالمنظور إليه في بحث الألفاظ هو كيف تساعدنا الألفاظ على تأدية المعاني بحيث يتعلق فيها التصور والتصديق لتكون كاسبة لهما فقط وجسرا للعبور إليهما من هذه الحيثية فقط، وإلا فلا يبحث عن اللفظ من حيث بنيته لأن ذلك في علم الصرف، ولا يبحث عن اللفظ من حيث أنه مطابق لمقتضى الحال كما في علم المعاني، كما أنه لا يبحث عن اللفظ من حيث أواخر تغيره بحسب العوامل الداخلة عليه أو عدم تغيره لأن هذا علم النحو يبحثه. فإذا المسألة هي تناول هذه المباحث التي لا تختص بعلم أو بلغة عفوا دون لغة. ينطلق الماتن هنا ويقدم في بين يدي البحث عدة أمور متعلقة بهذه المسألة. الأمر الأول هي مسألة الدلالة وتقسيمات الدلالة. الأمر الثاني الذي يحاول الماتن أن يدخل إليه من هذا البحث أيضا هو تقسيمات الألفاظ. الأمر الثالث الذي يحاول أن ينبه عليه الماتن أيضا في آخر البحث هو علاقة هذين البحثين بما سيأتي من أبحاث المنطق. هذا كله بالنسبة إلى البحث الأول الذي هو في موضوع اللفظ. أما الأمر الأول فأمره سهل وهو الدلالة. أولا يعرف الدلالة، يقول بأنها هي عبارة عن الانتقال الذهن من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر، فيسمى الأول الدال ويسمى الثاني المدلول. يقول لما كان تصور اللفظ سببا لتصور المعنى وحضوره في الذهن، لتصور المعنى وحضوره في الذهن، هذه معطوفة عليه، لتصور المعنى ولحضوره في الذهن، وهما أمران متباينان، يعني اللفظ والمعنى أمران متباينان ليس بينهما علاقة ذاتية، خلافا لمن يقول أن اللفظ أو المعنى يستطرق شكلا معينا أو جرسا موسيقيا معينا من اللفظ.
كان يلزم البحث عن سبب حصول تلك العلاقة بينهما بهذا الشكل، وفهم هذه العلاقة وسببها يوضح كيفية دلالته على المعنى وأقسام تلك الدلالة. وهذا ما يستوجب البحث عن الدلالة وأقسام الدلالة ليعرف ذلك، بل لعل من أقسام الدلالة ما ينبه على كيفية الانتقال من معلوم حاصل إلى آخر يستحصل. ما يريده الماتن هنا أنه ينطلق من أن اللفظ هو عبارة عن علة وسبب لحضور المعنى. إذا كان اللفظ هو علة وسبب لحضور المعنى، وبما أن المعنى واللفظ ليس بينهما علاقة تكوينية، ليس بينهما علاقة ذاتية، فلا بد من معرفة نحو الارتباط بينهما. ما الذي حصل حتى تحقق الارتباط بين اللفظ والمعنى؟ لذلك بالدرجة الأولى هو لا يبحث عن الدلالة اللفظية فقط، بل هو يبحث عن الدلالة بصفة عامة ثم يدخل من خلالها إلى اللفظية. غاية الأمر أن قوله يلزم البحث عن سبب حصول تلك العلاقة بينهما بهذا الشكل، هذا التعبير موهم نوعا ما، وكأنه أوهم في هذا السطر أنه يريد أن يعرفك ما الذي جرى، ما الذي فعله الواضع حتى صار اللفظ مستدعيا، حتى صار اللفظ مستدعيا للمعنى. ما هي الأمور التي قام بها أهل اللسان أو أهل اللغة حتى صار إطلاق هذا اللفظ عبارة عن باب ونافذة للإطلالة من خلاله إلى المعنى، مع أنه ليس كذلك. يعني هو لا يريد الآن أن يبحث نظرية الوضع، وأن الوضع هل هو من قبيل القرن الأكيد، أو أنه من على طريقة مسلك التعهد، أو على طريقة مثلا أنه آلى على المعنى أو حاكي عن المعنى. لا يريد أن يبحث عن هذا الموضوع. يعني هذا السطر مهم وكأنه يريد أن يبحث عن هذا الموضوع، هو لا يريد أن يبحث. هو يريد أن يبحث أن العلاقة بين اللفظ والمعنى كيفية الدلالة، والتعبير بكلمة كيفية الدلالة هي أفضل، كيفية الانتقال لا سبب الانتقال، يعني لا سبب الفاعل الذي قام به الواضع للنقلة، بل كيفية الانتقال كما سيتضح. هل هي تدل على جزء المعنى، تمام المعنى، عن لازم مرتبط بالمعنى أو لا؟ هذا هو. أما ذاك فليس لبحثه فائدة هنا. قال فنقول الدلالة هي انتقال الذهن من العلم بشيء معين إلى العلم بشيء آخر، وهذا إنما يحصل عند كون هذين الشيئين في حالة يستلزم هذا الانتقال، وهو أن يكون بينهما علاقة ما راسخة في الذهن، فالأول يسمى دالا والآخر يسمى مدلولا، وهذا الانتقال يسمى دلالة. طيب، تعريف الدلالة مرة ينطلق من نسبة هذا التعريف إلى الذي انتقل، الذي هو الذهن البشري. من هو الذي انتقل؟ الذهن البشري. الذهن البشري عندما علم بهذا الشيء انتقل عنه، اتخذه جسرا وواسطة ومطية للعلم بشيء آخر. طيب، هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هذا المنتقل الذي هو الذهن البشري عندما انتقل من معرفته بهذا الشيء إلى المعرفة بشيء آخر، يستوجب هذا الانتقال أن يكون هذا الذي عرفته أولا وهذا الذي عرفته ثانيا بينهما علاقة؟ إذا كان بينهما علاقة، يعني هناك هذا الانتقال الذي حصل ليس هو انتقال تبرعي، وليس هو انتقال من نفس الذهن، بل هو انتقال لسبب خارج عن نفس ذات الذهن. ليس الذهن هو الذي جعل العلقة، ليس ذهن المنتقل هو الذي أسس لهذه العلقة، بل ذهن المنتقل هو الذي حصلت فيه هذه النقلة. فإذا هذه النقلة كاشفة عن وجود علقة، لا أنها هي سبب لوجود هذه العلقة. وهذا يعني أنه مجرد الانتقال يعني هناك علاقة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه، والمنتقل عنه يسمى دالا والمنتقل إليه يسمى مدلولا. وإلا لو لم يكن لهذين الشيئين علاقة ولم يكن بينهما ارتباط، لا يلزم من هذا ذاك عندما تقول هناك لزوم وهناك ملازمة يعني هناك علاقة. طيب ما هو منشأ العلاقة؟ يستقرها بما هو قريب. يقول منشأ العلاقة إما شيء تكويني، وإما منشأ العلاقة لا، ليس شيئا تكوينيا، إنما هو اقتضاء طبيعي، أو هو منشأ هذه العلاقة هو وضع أو جعل. على الأول نسميها الدلالة العقلية، وعلى الثاني نسميها الدلالة الطبيعية، وعلى الثالث نسميها الدلالة الوضعية. والوضعية إما أن يكون الدال من قبيل الألفاظ أو لا، مثل الإشارات والرموز. وثانية نسميها الدلالة اللفظية، الدلالة الوضعية غير اللفظية، والأولى نسميها الدلالة الوضعية اللفظية. وما له علاقة بالبحث المنطقي كما أسلفنا هو دلالة اللفظ على المعنى فقط. قال وحيث كان منشأ العلاقة بين شيئين، سبب العلاقة قد يكون هو بحسب الطبيعة التكوينية لهما، وهي علاقة التلازم التكويني بين العلة والمعلول، أو معلولي علة واحدة، أو اقتضاء طبيعة. هذا النحو الأول في منشأ العلاقة، نفس الطبيعة التكوينية. الطبيعة التكوينية يعني الواقع ونفس الأمر هو الذي يفرض العلاقة بين الدال والمدلول. إذا رأيت دخانا معنات هناك علة لهذا الدخان، إذا رأيت سببا معنات هناك، أو لاحظت سببا معنات هناك علة لهذا السبب، هناك مسبب. وهذه الدلالة هي دلالة تكوينية، ليست دلالة جعلية من أحد. وهناك دلالة السبب الثاني، أو اقتضاء طبيعة معينة لأثر معين في حال من الأحوال. اقتضاء طبيعة معينة ماذا يعني؟ يعني هناك مقتضي لهذا الأثر، لا بمعنى علة تامة لهذا الأثر، ولو كان علة تامة لهذا الأثر صار الدليل عقلي. مثاله كاقتضاء الطبيعة الإنسانية لإصدار السعال عند حصول مرض ما في الصدر. اقتضاء هذا لا يعني أنه يعني الدال إذا حصل يعني المدلول حصل جزما في النحو الثاني من أنحاء نشوء الدلالة، بل لا، قد يحصل الدال ولا يحصل المدلول. ومن هنا اشتهر في لسانهم أن يقولوا أن الدلالة الطبيعية تختلف وتتخلف، إذ قد يكون يعني حصول المرض في الصدر لا يحصل من خلال إصدار السعال، بل من خلال مثلا أن تمارس مثلا الحكة معينة تدلل على أن هناك وجع في الصدر. طيب وهي أيضا متخلفة، فإذا قد يحصل سعال ولكن لا يحصل حصول هذا المرض في الصدر، أو لحصول الصفرة في الوجه عند الخوف، هذا يختلف ويتخلف، والحمرة والتعرق عند الخجل أيضا هذه يختلف ويتخلف، بخلاف الدلالة العقلية فهي لا تختلف ولا تتخلف. السبب الثالث أو المنشأ الثالث، أو كان منشأها الوضع والاعتبار، الجعل، بمعنى أنه جرت العادة عندهم على تقسيم الدلالة إلى العقل، أو كان منشأها الوضع والاعتبار، جرت العادة عندهم على تقسيم الدلالة بحسب ذلك إلى العقلية والطبيعية والوضعية. الدلالة الوضعية هي شيء قد جعلها الجاعل واعتبرها المعتبر، وليس لها في لوح الواقع من أثر سوى المنشأ. يعني عندما نقول أن لفظ ميم ألف همزة تدل على ذلك المعنى، فهذا الربط بين ميم ألف همزة ليس ربطا تكوينيا كما في الدلالة العقلية، كما أنه ليس فيه اقتضاء. فكلمة ميم ألف همزة ليس فيها اقتضاء وليس فيها مقتضي للدلالة على هذا المعنى، بل لا، الارتباط بينهما هو بجعل جاعل واعتبار معتبر. هسه ما هو أسباب، ما الذي جعله، شو هو الربط الذي قام به بين لفظ ما ومعنى ما؟ قلنا هذا ليس له علاقة ببحثنا هنا. ما له علاقة أن نقول أنه فعل شيئا ما، ما هو الذي فعله؟ هذا في الأبحاث المتعلقة بالألسنية. نعم، وليس شيئا له علاقة بالبحث المنطقي أصلا. وحينئذ فإذا كانت الدلالة هو انتقال الذهن من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر، وإذا كان نحو العلاقة بين الشيئين إما أن يكون تكوينياً فتسمى دلالة عقلية، وإما أن يكون مقتضياً لطبيعة ما فتسمى طبيعية، وإما أن يكون وضعياً واعتبارياً وجعلياً فتسمى دلالة وضعية، إذا كان هذا كذلك نقول أن الدلالة الوضعية على تصميم لفظية وغير لفظية. تقول الدلالة العقلية والدلالة التكوينية أليس يتصور فيها أيضا القسمان؟ يعني الدلالة العقلية ممكن تكون دلالة لفظية، ممكن تكون دلالة غير لفظية أيضا، ما المشكلة في ذلك؟ نقول نعم هذا صحيح، يمكن أن تكون الدلالة الطبيعية والدلالة الطبيعية والدلالة العقلية كلاهما من هذا الباب، إلا أنه لا أثر في تقسيمهما في المنطق. فنحن بنهاية المطاف نريد النحو الثالث من الدلالة، ولا نريد لا النحو الأول ولا النحو الثاني، يعني الذي له علاقة بحثنا هنا الآن فيما يتعلق بتفكير الإنسان واعتماده على الألفاظ، وفيما يتعلق في نقل المعاني من خلال الألفاظ، في نقل المعاني إلى الغير من خلال الألفاظ، لا ثمرة في تقسيم الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية إلى دلالة لفظية وغير لفظية. ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة تتحقق هنا في القسم الثالث فقط، لأن دلالة اللفظ على المعنى هي دلالة وضعية وليست من قبيل الأولى ولا الثانية. وتنقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية بحسب كون الدال لفظاً أو ليس كذلك. يعني إذا لاحظنا الدال ووجدناه لفظاً فالدلالة لفظية، وإذا لم يكن الدال لفظاً مثل الإشارات ومثل اللوحات فهي ليست لفظية. وحينئذ نأخذ الدلالة اللفظية هنا التي تتعلق بمقامنا. يقول: وهي عبارة عن حضور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ أو تخيله. طبعا وهذا عبارة عن تطبيق لتعريف الدلالة الكلي. ما إذا قلت الدلالة هو انتقال الذهن من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر، ثم قلت أن الدال هو اللفظ، فإذا أردت أن تعرف الدلالة اللفظية تطبق الصغرى على الكبرى، تقول إذا الدلالة هي معرفة انتقال الذهن من معرفة من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر، إذا كان هذا صغروية هذا العلم هو اللفظ، صار يصبح حضور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ، أو انتقال اللفظ من انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى عند سماعه أو عند تخيله، ليس بالضرورة عند سماعه، لأنك إذا تخيلت اللفظ أو سمعت اللفظ فإنه لا محالة تنتقل، ينتقل ذهنك إلى المعنى الذي وضع بإزائه اللفظ. وهي إنما تحصل، يعني هذه الدلالة إنما تحصل بسبب العلاقة الحاصلة بينهما، يعني بين اللفظ والمعنى، بسبب الوضع، بسبب الجعل ورسوخ هذه العلاقة في الذهن. نعم، رسوخ هذه العلاقة في الذهن ماذا يعني ذلك؟ لأن الوضع في بحد ذاته ليس سببا للانتقال، الوضع بحد ذاته ليس سببا للانتقال بمعزل عن المعرفة بالوضع. إذا لم يكن هناك معرفة بالوضع فلا يحصل انتقال، وإن كان هناك وضع حقيقي، يعني باللغات المختلفة أليس هناك وضع لبعض الألفاظ في الدلالة على معان؟ هناك ذلك، ولكنك إذا لم تكن تعرف لغة من اللغات هل يتم لك هذا الانتقال؟ الجواب لا يتم. لماذا لا يتم؟ لأنك لا تعرف الوضع أصلا، لست مطلعا على الجعل والاعتبار، لأن بين اللفظ والمعنى كما قلنا علاقة تباين ولا يستدعي أحدهما الآخر بالضرورة، فلا بد أن تعرف بالجعل والوضع الذي بينهما، ولا بد أن تكون على اطلاع بهذا الاعتبار، وإلا إذا لم تعتبر فلا يمكن. وذلك نظير القوانين التي تنظم من خلالها مثلا الأمور، إذا لم تكن مطلعا على الميلاد أو على المصلحة في جعل كذا وكذا جائز وكذا وكذا محرم في المجتمع، أنت لا يمكن لك أن يعني أن تعرف بمجرد ذلك وبالتحليل العقلي في غالب القوانين أن تعرف أن القانون ينبغي أن يكون هكذا من دون الاطلاع على الاعتبار الذي قام به القانوني أو قام به المدبر أو واضع الناموس. كذلك هنا إذا لم تكن على اطلاع بما فعله الواضع والعلاقة التي بين اللفظ والمعنى، لا يمكن أن إذا سمعت اللفظ أن ينتقل ذهنك إلى المعنى. قال: ورسوخ هذه العلاقة في الذهن، ولذا يشترط في حصولها أي في حصول الدلالة العلم بالوضع، العلم بالوضع. إلا أن دلالة اللفظ على المعنى ليست على وتيرة واحدة، بل تختلف على ثلاثة وجوه مختلفة، يعني تتنوع إذا صح التعبير على ثلاثة وجوه مختلفة. ثم يقسم بعد ذلك الماتن الدلالة اللفظية إلى دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية. أما الدلالة المطابقية فهي أن يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، أو أن يدل على سبيل التضمن، يعني أن يكون المدلول عليه هو جزء المعنى الموضوع له، أو لا أن يكون المدلول عليه لازم المعنى الموضوع له. يأتي الكلام عن ذلك تفصيلا.